بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب ثواب القرآن، ذكر حديث منها، قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول: الرحمن الرحيم. فيقول: أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول: مالك يوم الدين. فيقول: مجدني عبدي فهذا لي. وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث يتعلق بفضل سورة الفاتحة، وأن شأنها عظيم، وأنها مشتملة على ثناء على الله وحمد له وتمجيد، ومشتملة على دعاء وسؤال من العبد لربه، فهي مشتملة على ثناء وتمجيد في أولها، وعلى دعاء وسؤال من الله عز وجل في آخرها. وهو حديث قدسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني القراءة، يعني قراءة الفاتحة، يعني هي المقصود بالصلاة قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأنها تقرأ ولا بد من قراءتها في الصلاة. فلهذا قال: قسمت الصلاة، يعني قسم القراءة، القراءة الفاتحة التي هي لازمة في كل ركعة من ركعات الصلاة، قسمتها بيني وبين عبدي نصفين. ثم فصل في النصفين وقال: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقوله هذه بيني وبين عبدي، أي أن هذه الآية الكريمة التي هي وسط السورة، نصفها الأول تابع للنصف الأول وهو العبادة، والنصف الثاني وهو طلب المعونة من الله عز وجل وهو ما يحتاج إليه العبد، تابع للنصف الثاني الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. لهذا قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني في الجملة الثانية التي هي: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، لأن إياك نعبد هذه الأولى وهي تابعة للأول الذي هو لله عز وجل، وإياك نستعين وهي مطلوب للعبد بأن يعينه ويسدده ويوفقه، وهذه تابعة للثاني. قال: ولعبدي ما سأل، يعني في كونه يستعين به سبحانه وتعالى ويسأله المعونة، فإن الله تعالى يعينه وإن الله يسدده. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث يدل على فضل سورة الفاتحة وأن شأنها عظيم وأنها مشتملة على ثناء على الله عز وجل، وأن الدعاء الذي فيها هو أعظم دعاء وأهم دعاء، وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن أجل نعمة وأفضل نعمة أن يكون الإنسان مهتديا للصراط المستقيم، فلا ينحرف عنه ولا يميل عنه فيخسر الدنيا والآخرة، وإنما يستقيم على أمر الله. ولهذا كان طلب الهداية هو أعظم شيء مطلوب للعبد، بأن يثبته ويشدده ويعينه على سلوك ذلك الطريق المستقيم الذي يوصل به إلى الجنة، والذي يسلم به من عذاب الله عز وجل ومن مشابهة ومماثلة أعداء الله من اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. والحديث يدل على أن على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنه لما قال قسمت الصلاة في قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، بدأ بالحمد لله رب العالمين، ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد لله رب العالمين، فذكر الجملة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهذه لله، ثم ذكر الجملة الرابعة وهذه نصفها الأول لله وهو إياك نعبد، ونصفها الثاني للعبد وهو إياك نستعين، وإهدنا الصراط المستقيم وما وراءها، هذه كلها للعبد، هذه كلها للعبد. فقالوا هذا دليل على أن البسملة أنها ليست من السورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وقسمها وجعلها نصفين، ونصفها الأول ثلاث آيات ونصف آية، والتي بعدها ثلاث آيات ونصف آية، والآية الثالثة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الثالثة، وتكون الآية الوسطى هي التي بين الله عز وجل وبين عبده نصفين، الأولى الجملة الأولى تابعة لنصفها الأول، والجملة الثانية تابعة لنصفها الثاني. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم في البسملة، هل هي آية من القرآن أو أنها يعني آية من كل سورة، أو أنها آية تذكر في الفصل بين السور وتوجد بين كل سورتين إلا فيما بين سورة الأنفال وسورة التوبة، فإنه لا يوجد فيها هذه البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين.
إذا جاء في الحديث قال الله عز وجل، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فإنما بعد ذلك هو حديث قدسي، يعني أنه من الله عز وجل، والضمائر فيه تعود إلى الله لأنها لا تعود إلى غيره، لأن قوله بيني وبين عبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فالذي يقول عبدي هو الله، لا يقول أحد غير الله عبدي، يعني يأتي في الأحاديث مضافا إلى الله عز وجل بأن يقول عبدي، الله هو الذي يقول عبدي. ومثل ذلك الحديث الطويل حديث أبي ذر في عشر جمل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالضمائر التي فيها التي ترجع إلى الله عز وجل هذا يقال له حديث قدسي وهو من الله عز وجل، والمعنى لا شك أنه من الله، لكن اللفظ هل هو من الله أو أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تحقق أن اللفظ ما دخله رواية بالمعنى لكان مضافا إلى الله عز وجل، لكن لما كانت الأحاديث القدسية كغيرها من الأحاديث القدسية تأتي بروايات متعددة وفيها رواية بالمعنى فعند ذلك لا يجزم بأن اللفظ من الله عز وجل, لا يجزم بأن اللفظ من الله عز وجل, لأن هذا التعدد في الألفاظ ليس من الله عز وجل وإنما هو بالرواية بالمعنى. يعني الراوي عندما يسمع الحديث إن كان ضبط لفظه ومعناه أتى به كما كان, وإن لم يضبط لفظه فإنه يأتي بالمعنى, لأن ما إذا لم يدرك اللفظ ويتحقق منه ولكن تحقق المعنى فإنه يؤتى بالمعنى ولا تضيع الفائدة ولا يضيع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قسمت
الصلاة بيني وبين عبدي شطرين.
الصلاة المقصود بها قراءة الفاتحة, وقيل لها صلاة لأنها لازمة في كل ركعة من ركعات الصلاة, ولأنه لابد من الإتيان بها في الصلاة, فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أو شطرين. نعم. فإذا
فنصفها لي ونصفها لعبدي
فنصفها لي ونصفها لعبدي يعني نصف الفاتحة, نصف الفاتحة لي ونصفها لعبدي, النصف الأول كله تمجيد وثناء على الله, والنصف الثاني سؤال من العبد لله. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل.
ثم قال اقرأه يقول العبد الحمد لله رب العالمين, يعني في قراءة الفاتحة يقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. كلمة ولعبدي ما سأل الذي جاءت في هذا المكان يعني ما جاءت في بعض الأحاديث في صحيح مسلم, ليس فيه الحديث في صحيح مسلم وليس فيه في هذا المكان ولا في الذي يليه ذكر بيني وبين عبدي, لأن هذه الآية هي لله عز وجل والآية الثانية لله عز وجل والثالثة لله عز وجل, والتي بين العبد وبين الله هي الآية الرابعة, والسورة كلها بين الله وبين عبده, النصف الأول لله والنصف الثاني للعبد, والآية الوسطى النصف الأول منها لله والنصف الثاني للعبد. فإذا كلمة عند قوله الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولعبدي ما سأل, الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل, إن كان مقصود من ذلك ما سأل ما سيأتي, وأن هذا إنما هو تمهيد وثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء فيستقيم, وإلا فإن الآية ليس فيها سؤال وإنما فيها ثناء على الله عز وجل تمهيد للسؤال وبين يدي السؤال, لأن كل إنسان يسأل الله عز وجل ويثني على الله عز وجل قبل السؤال هذا 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 طيب وهذا أمر مطلوب, كل إنسان بين يدي السؤال يثني على الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قصة الرجل الذي قال عجل هذا, يعني أن الإنسان عندما يسأل يعني يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك, يعني قبل أن يسأل فإنه يمهد لذلك بالثناء على الله عز وجل. ولهذا صلاة الجنازة لما كان الصلاة والدعاء للميت شفاعة من المصلين مهد لذلك بأن جاء قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم السؤال للميت, لأن ذلك من أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولعبدي ما سأل, ولعبدي ما سأل ما جاء سنة في صحيح مسلم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل, ولعبدي ما سأل في هذا المكان ما جاء في صحيح مسلم. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, مجدني عبدي, وما جاء بعدها ولعبدي ما سأل, وإنما أشار إلى الجملة في الآية التي بعدها وهي أنها هذه الآية بين العبد وبين ربه. وإذا قال مالك يوم الدين
فيقول مجدني عبدي فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين,
فهذا لي وهذه الآية الآية التي ستأتي إياك نعبد وإياك نستعين هي التي بين الله وبين عبده نصفين, النصف الأول لله وهو إياك نعبد والعبادة حق الله، وإياك نستعين الذي هو حاجة العبد إلى الله عز وجل، وأن يعينه ويسدده ويوفقه. فالآية الكريمة فيها حمد الله، والثانية فيها الثناء على الله لكون الرحمن الرحيم، والثالثة تمجيد الله وأنه مالك الملك المتصرف الكون مالك الدنيا والآخرة، وإنما نص على الدنيا على الآخرة فقط مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، الكل يخضع لله، ولا يكون هناك استكبار في الدار الآخرة، وإنما فيه ذلول الخضوع لله عز وجل، بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها من يتجبر ومن يتكبر، بل وجد فيها من يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وأما في الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع. ولهذا قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن يوم الدين يوم الجزاء والحساب الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، والكل يعني يصير أذلة أمام الله عز وجل، بخلاف الدنيا فقد وجد فيها من تجبر وتكبر وادعى ما هو حق الله عز وجل وما لا يليق بالإنسان. ثم قال وهذه الآية
بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل،
يعني هذه الآية التي هي الآية الوسطى من سورة الفاتحة هي جملتان، الجملة الأولى هي حق الله عز وجل وهي العبادة، والجملة الثانية حق العبد وهي الاستعانة وطلب العون من الله عز وجل، فيقول هذه بيني وبين عبدي، لأن الأولى والثانية والثالثة له، الحمد لله رب العالمين له، الرحمن الرحيم له، مالك يوم الدين له، إياك نعبد هذه له، الجملة الأولى. الجملة الثانية تابعة لآخر السورة وهي اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل،
يعني هذا كل سؤال من الله عز وجل، يعني اهدنا الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذي فيه السلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين، هذا سؤال من الله عز وجل، وهو أعظم مسؤول، أهم سؤال وأعظم سؤال، الهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم فيها السعادة في الدنيا والآخرة، وفيها النجاة، وفيها دخول الجنة، وفيها السلامة من النار. ولهذا ولأهمية هذا الدعاء وعظم شأنه جاء في سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعاتها فيكون يعني بذلك يسأل الله عز وجل أعظم مسؤول وأهم مسؤول، وهي الهداية للصراط المستقيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. واهدنا المقصود منها أن الإنسان يسأل الله التثبيت على الهداية الحاصلة، ويسأله المزيد من الهداية، لأن فيها طلب تثبيت على ما قد حصل وطلب المزيد مما لم يحصل، فهو يسأل الله عز وجل أن يثبته على الهدى الذي حصل له، وأن يزيده هدى إلى هدى. ولهذا فإن يعني اهدنا يعني فيها طلب التثبيت على الحاصل، وطلب المزيد من الهداية، وطلب المزيد من الهداية، وفيها التثبيت وفيها الدلالة. ولهذا قيل في تفسيرها قيل ثبتنا وذلنا وارشدنا، وهذا من اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع لا تضاد فيه، فهو يعني الدلالة هداية والإرشاد هداية والتثبيت يعني هداية، كل ذلك داخل تحت اهدنا الصراط المستقيم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو
صدوق يخطئ، أخرجه النسائي في الخصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو ثقة
صدوق
أخرج له
أبو الكتب.
نعم.
عن العلاء بن عبد الرحمن
وهو صديق أخرجه البخاري جزء القراءة
ومسلم وأصحاب
السنة وأبوه
ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
الفرق حمدني أثنى علي مجدني
كأن حمدني لأن فيها نفس الحمد 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 لله هذا حمد أثنى علي كونه وصف بالرحمن وصف بالرحيم فهذا ثناء على الله عز وجل ومجده تعظيم لله عز وجل بكونه المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء يعني هذا تمجيد لله عز وجل وكل ذلك هو ثناء على الله عز وجل كل ذلك ثناء على الله كون الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى لكن كل واحد منهما له يعني اختصاص بهذا اللفظ الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قول حمدني عبدي لأن فيها الحمد لله وأثنى علي لأنه ذكر اسمين من أسماء الله دالين على صفتين من صفات الله الرحمن رحيم دالان على الرحمة والرحمة رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة لأن رحمن هذه رحمة عامة لجميع المخلوقات ورحيم جاء يعني وصف تقييده بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فجاء ذكر الثناء بذكر هذين الوصفين هذين الاثنين المشتملين على وصف الله عز وجل بالرحمة ومالك يوم الدين تعظيم وتمجيد وأن الله عز وجل هو المالك المتصرف الذي بيده كل شيء والذي هو مستغن عن كل شيء والذي يفتقر إليه كل شيء
قوله ولعبدي ما سأل في الحمد والرحمن هل أحد حكم عليها بالشذوذ أو شيء
ما أدري لكن يعني ليس ببعيد أن تكون شاذة إلا أن يكون مقصود بها يعني هذا أن فيه توسل أو وسيلة أو يعني تمهيد للمطلوب الذي هو الاستعانة والهداية وما وراءها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
ثم ذكر حديث أبي سعيد المعلى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمك أو أخبرك بأعظم سورة قبل أن أخرج والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام له ليبين له أهمية ما سيبين له وأهمية ما سيلقي عليه لأن مثل هذا يعني هذا اللفظ وهذا السياق وهذا التمهيد يدل على مزيد الاهتمام من المخاطب حيث قيل له ألا أخبرك بكذا يعني معناه أن يخبره بشيء عظيم فيكون متشوقا يعني حريصا مستعدا متهيئا على أن يعرف يعني هذا الشيء وأن يذكر به وأن يطلبه يعني يطلب بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج قال له ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
يعني أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل يتفاضل وأنه ليس كله يعني على درجة واحدة فإن منه يعني ما هو كله في نهاية الفضل وفي نهاية نهاية الفضل، ولكن بعضه أفضل من بعض بدلالة هذه الآيات، هذه النصوص، كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وكون سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، قال أعظم، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل أفضل، وأنه يعني ليس كله على حد سواء. ولهذا فإن القرآن يعني أفضل من التوراة والإنجيل، وذلك يعني لبقائه وعمومه وشموله، وكذلك أيضا القرآن نفسه سورة الفاتحة يعني تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية سورة في القرآن، وآية سورة الفاتحة أعظم آية سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. فهذا يدل على حصول التفاضل، وأن كلام الله عز وجل ليس كله على حد سواء، فإن قل هو الله أحد لجوارها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولا يقال إن هذه مثل هذه، هذه مثل هذه في الفضل، وأنه لا فضل لسورة الإخلاص على سورة تبت، فكله كلام الله في غاية الكمال وفي غاية الفضل، ولكن بعضه أفضل من بعض. والدليل على ذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، والناس يقولون بالتفاضل بناء على الأدلة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه ورفعت عليه. قال هي السبع المثاني، السبع المثاني يعني قيل لها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويتكرر قراءتها في الصلاة وفي غير الصلاة، تتكرر قراءتها في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن في الصلاة في كل ركعة تأتي، فالصلوات الخمس في كل ركعة بالنسبة للفرائض، وكل نافلة يصليها الإنسان لا بد أن يقرأ في كل ركعة منها بسورة الفاتحة، فلهذا تثنى وتكرر. فهذا هو معنى المثاني، يعني وصف السورة بأنها المثاني لأنها تثنى وتكرر وتردد ويأتي بها الإنسان كثيرا، وذلك لاشتمالها على تعظيم الله وتمجيده والثناء عليه وحمده، وعلى أعظم ما يحتاج إليه العبد وهو الهداية للصراط المستقيم الذي به دخول الجنة والسلامة من النار. هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته، قيل إن والقرآن الذي أوتيته أنه عطف عام على خاص، وقيل إنه أطلق على الفاتحة لأن القرآن يطلق على بعضه والكل يطلق على البعض، فيكون قوله والقرآن الذي أوتيته يراد به الفاتحة، قال هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن الذي هو فيه 14 سورة، ولكن الفاتحة واحدة من هذه السور، فيكون على هذا حيث يراد بالقرآن الذي أوتيت بالفاتحة، فإنه من أطلاق الكل على البعض. هذا الحديث
عن أبي سعيد بن معلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر
محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن خبيب بن عبد الرحمن
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن حفص بن عاصم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي سعيد بن المعلى
أخرج له البخاري، أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت بصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل سورة تبارك الذي بيده الملك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فغفر له, شفعت لصاحبها فغفر له, وهذا يدلنا على فضل هذه السورة. والسور في القرآن جاء في فضلها يعني أحاديث يعني بعضها مكذوب, وصرح بعض الكذبة بالكذب, وأنهم يعني يكذبون للترغيب في قراءة القرآن, وكل سورة يجعلون لها يعني فضل يخصها. والذي ثبت في فضل السور إنما هو يعني شيء قليل ليس كثير, ليس كل يعني الذي جاء فيه فضل قليل جدا بالنسبة لسور القرآن. وهذه السورة التي هي سورة الملك هي من السور التي ثبتت السنة في بيان فضلها, وهو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فغفر له تبارك الذي بيده الملك. والمقصود بذلك قراءته إياها هو الذي شفع له وكان سببا في المغفرة له, يعني الشفاعة إنما هي بقراءته, لأن الذي تشفع لصاحبه يعني قراءتها هو الذي يستفيد من صاحبه. وأما القرآن فإن من الناس من يستفيد منه ومنهم لا يستفيد منه, منهم من يستفيد منه في تلاوته يعني تلاوة على اللسان وعملا بجوارحه, وكل ذلك يدخل تحت لفظ التلاوة. والذي أفاد الإنسان هو كونه يعني يتلوها أو كونها مما يتلوه, هذا هو سبب مغفرته, سبب المغفرة له, وأنها سبب في المغفرة له, يعني قراءته تلك السورة سبب في مغفرة ذنوبه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن شعبة عن قتادة
أحمد عن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عباس الجشمي
وهو مقبول
أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة
والحديث له شاهد, له شاهد عن أنس, يعني فيكون الحديث حسنا.
يقول هل زيادة الفضل لها علاقة بزيادة الأجر؟
لا شك يعني يكون الإنسان يعني إذا قرأها يعني سورة الفاتحة سورة الإخلاص يعني تعدد ثلث القرآن فيعني لها فضل في زيادة الأجر بلا شك, وكذلك قراءة الفاتحة قراءتها في زيادة الأجر.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, وهذا لعظيم شأنها, وهي من أقصر سور القرآن, من أقصر سور القرآن هذه السورة مع سورة الكوثر وسورة العصر, هذه أقصر سور القرآن قل هو الله واحد, لكنها مشتملة على التوحيد وعلى ثناء الله عز وجل وعلى أحديته وصنديته الذي هو الاستغناء عن كل من سواه, وأن كل من سواه مفتقر إليه, وتنزيهه عن الأصول والفروع والنظراء, فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد لكمال صمديته, لأن الصمد هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه, الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه. فجاء يعني توضيح ذلك بنفي الأصول والفروع عنه والنظراء, وقوله لم يلد يعني ما له فروع, لم يولد ليس له أصول, لم يكن له كفوا أحد لا يماثل أحد ولا يساويه, بل هو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وقيل لها ثلث القرآن قيل لأنها مشتملة على التوحيد, والقرآن هو توحيد وقصص وأحكام وهي مشتملة على هذا الثلث الذي هو التوحيد, لأن التوحيد القرآن مشتمل على قصص وقصص الأنبياء قصص الأمم ومشتمل على الأحكام ومشتمل على توحيد الله عز وجل. وسورة الإخلاص مشتملة على هذا الثلث الذي هو التوحيد, لهذا قال تعدل ثلث القرآن, يعني تعدل ثلث القرآن في يعني في يعني في في الأجر والثواب, لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك القرآن ويقرأ قل والله أحد ثلاث مرات يقول أنا قرأت القرآن وحصلت أجر قراءة القرآن, لا لا يقال هذا, ولكن هذا في بيان فضلها وعظيم شأنها, لا أن يستغنى بها عن غيرها وأن يترك غيرها اكتفاء بها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن خالد بن مخلد
هو القطواني وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك.
نعم.
عن سليمان بن بلال
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سهيل
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية البخاري مقرون.
عن أبيه عن أبي هريرة
أبوه صالح أبو صالح يكوان السنان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل حديث أبي هريرة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب للنسائي.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير بن حازم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن, يعني الذي جاء فيها هذه الأوصاف, يعني السورة الذي جاء فيها هذه الأوصاف تعدل ثلث القرآن, يعني فهنا يعني حكاية أو إشارة إلى ما اشتملت عليه وأن السورة المشتملة على هذه الصفات تعدل ثلث القرآن, فهي مثل قوله قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي بن سعد علي بن ماجه.
عن وكيع
ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
والثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قيس الأودي
وهو
صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن ميمون
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري
المسعود الأنصاري عقبة بن عمرو وهو أخرج وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول ما حكم تكرار قراءة سورة الإخلاص أو الفاتحة لفضلهما؟
الشيء الذي ورد يعني فيه ذكر قراءة الفاتحة ورد فيه قراءة قل هو الله أحد يأتي بذلك, لكن كون الإنسان يعني يقرأها بقصد أنه معنى ذلك أنه يكتفي بها عن غيرها ليس الإنسان يفعل ذلك, ولكن إذا حصل منه قراءتها أو كررها ما في بأس, لكن إذا كان في المواضع التي ورد فيها التكرار وفيها ذكر قراءتها هذا هو الذي ينبغي. وأما كونه يكررها ويترك باقي القرآن هذا غلط. يقرأها مثلا 100 مرة ولا 20 مرة ولا كذا ويهمل باقي القرآن هذا ليس له أساس.
وصف الله أو تسمية الله بأنه الفرد
ما تذكر اللفظ الذي ورد فيه يعني ما أذكر الآن يعني نفس لكنه فرد يعني هو مثل كلمة الواحد الفرد يعني مثل اسم الواحد لكن اللفظ الذي ورد فيه ذكر الفرد أنا لا أتذكره الآن.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الذكر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
ثم ذكر باب الذكر يعني فضل الذكر ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل يشتمل يعني الثناء على الله عز وجل وأيضا يشتمل على الدعاء لأن هذا كله من ذكر الله عز وجل. وفي مقدمة ذلك القرآن لأنه ذكر الله هو خير الذكر وأفضل الذكر كل ذلك يدخل تحت الذكر. ولهذا فإن ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن الذي هو الذكر وبالثناء عليه عز وجل وتعظيمه وتمجيده بما ورد في السنة وكذلك ما لم يرد مما يعني يكون سليما من المحاذير وكون الإنسان يحرص على أن يأتي بما ورد في السنة أولى من أنه يأتي بأشياء من عنده يعني يستمر عليها لأن كلام البشر ليس في عصمة ويقع فيه الخطأ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ليس فيه خطأ. فالاشتغال بذكر الله عز وجل مما ورد به السنة وجاء في كتاب الله عز وجل لا شك أن هذا هو خير الذكر وهو أفضل الذكر وهو أولى ما ينبغي أن يستعمله الإنسان ويأتي به الإنسان. فذكر الله عز وجل الذي هو يعني في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح هذا هو يعني أفضل شيء وهذا خير شيء. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه ذكر أشياء بين يدي ذكر الله عز وجل تدل على فضله وأنه خير من كذا وخير من كذا وخير من كذا يدل على عظم شأن الذكر. ومن المعلوم أن ما يحصل على الجوارح وما يجري على الجوارح من أعمال طيبة إنما هي نتيجة لما قام في قلبه من ذكر الله عز وجل واستحضار آلائه وعظمته وما يكون في الجوارح يكون تابعا لما يقوم في القلب كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا. وجاء في الحديث لو إن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله فسد الجسد كله لو هي القلب. وجاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدق في الأعناق. فإذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا هو الذي فيه الخير والذي لا يساويه شيء. وكل خير إنما يأتي بالاتصاف بهذه الأوصاف الثلاث للذكر التي تكون في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. اقرأ الحديث.
عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله.
يعني هذا الكلام كله تمهيد لكلمة ذكر الله. هذا الكلام الذي سبق بطوله وكثرته وكثرة الأوصاف التي تسبق كله للوصول إلى بيان ذكر الله عز وجل وأنه بهذه المنزلة العلية. وذلك أن ذكر الله إذا كان في القلب حيث يكون في القلب واللسان والجوارح هذه الأشياء إنما التي ذكرت إنما جاءت تبعا له وجاءت بسببه، لأن الذي يغفل عن ذكر الله ويغفل عن الله ما يحصل منه يعني خير، وإن حصل منه خير فإنه حصل عن من غير احتساب ومن غير قصد طيب. لأن ذكر الله على اللسان، ذكر الله على اللسان والأعمال الطيبة يمكن أن يعملها كثير من الناس مع عدم مع خلو قلوبهم من ذكر الله عز وجل. الكفار والمنافقون يحصل منهم أمور طيبة ولكنه لا قيمة لها لأن القلب ما كان فيه استقر فيه ذكر الله عز وجل واستقر فيه الإيمان الذي يستفيد صاحبه من كل ما يحصل على جوارحه وعلى لسانه لكن من عمر قلبه بالإيمان وبذكر الله عز وجل وصارت جوارحه ولسانه تابعين لما قام في قلبه كل خير يحصل بسبب ذلك، كل خير يحصل بسبب ذلك. ألا أخبركم
بخير أعمالكم؟
بخير أعمالكم، لأن هنا ذكر ذكر الله وهو العمل، ذكر العمل وهو من يعني وصف به الذكر، وهذا يدل على أن الذكر يدخل فيه العمل، الذكر يدخل فيه العمل، يدخل فيه عمل القلب ويدخل فيه عمل الجوارح ويدخل فيه عمل اللسان الذي هو ذكر الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من كل وقراءة القرآن وغير ذلك من كل ما هو خير. لهم يا خير أعمالكم، هنا قال خير أعمالكم والذكر يعني وكل ذلك المقصود بالذكر، فالذكر يكون في القلب واللسان والجوارح. بخير أعمالكم
وأرضاها عند مليككم،
وأرضاها عند مليككم عند الله عز وجل، أن الله تعالى يرضاها ويحبها وأرفعها في درجاتكم، يعني تكون سببا في علو درجاتكم وعلو منازلكم. وخيرا
خير لكم من إعطاء الذهب والورق،
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، لأن إعطاء الذهب والورق إنما يكون تابعا لما يقوم في القلب، ويعني يكون مع وجوده مع القلب ومع حصول القلب يعني يكون من أسبابه ونتائجه.
ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم.
نعم، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني يحصل يعني تلحقون بهم الضرر ويلحقون بكم الضرر.
قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله.
هذا التمهيد كله فيه تشويق وترغيب وحث للهمم للاستعداد والتهيؤ لمعرفة هذا الذي وصف بأنه خير من هذه الأمور وأنه أولى من هذه الأمور، لأنه سبب لهذه الأمور، بل هو سبب لهذه الأمور، فقال ذكر الله. نعم.
وقال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
ثم ذكر هذا كلام معاذ رضي الله عنه: ما عمل عمل ما عمل عامل ما عمل
امرؤ
عملا
بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
أنجى له، يعني معناه أن ذكر الله فيه النجاة من العذاب، ذكر الله هو فيه النجاة من العذاب. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب،
صدوق أخرج له
قال في خلق أفعال العباد بن ماجه.
نعم.
عن المغيرة بن عبد الرحمن،
وهو
صدوق كان إهم، أخرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند،
وهو
صدوق ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب. عن زياد بن أبي زياد،
وهو
ثقة أخرج مسلم والترمذي بن ماجه. عن أبي بحرية،
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن. عن أبي الدرداء
عوين رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما يشهدان به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
ثم بين يعني هذا ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة
وأبي سعيد
قال ما
جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة فتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
يعني يذكرون الله عز وجل, هذا يعني ذكر عام يعني يدخل فيه قراءة القرآن, بل جاء في صحيح مسلم وما اجتمع قوم في بيت مزدلفة يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, نفس الحديث جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ, إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فذكر الله عز وجل والاجتماع لقراءة القرآن بكون لتفسيره وبيان معانيه, وكذلك أيضا ليقرأ كل واحد ويصوب له ويسدد في قراءته ويبين له خطأه, وفيستفيد الناس بعضهم من بعض في أن يتبين لمن عنده خطأ خطأه. كل هذا مما هو محمود, الاجتماع للقرآن لتفسيره وتعليمه وتدريسه, كل ذلك من هذه المجالس التي تحصل فيها هذه الفوائد العظيمة التي جاءت في هذا الحديث, سواء لتعليمه أو لتفسيره أو لتدارسه, بأن يكون كل واحد يقرأ والثاني يصوبه ويسدده ويبين له يعني إذا كان عنده خطأ, كل هذا داخل تحت يعني هذه الصفات, أو مما تشمله هذه الصفات التي هي نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفظ الملائكة وذكر الله عز وجل لهؤلاء في الملأ الأعلى, يعني يكون يثني عليهم عند الملائكة. ما
جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة.
حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم وجلست معهم, والملائكة تحضر مجالس العلم, والشياطين تحضر مجالس الخنا والفجور, ففرق بين مجالس تحضرها الملائكة ومجالس تحضرها الشياطين. إلا حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم وجلست معهم واستمعت لما عندهم من الخير ولما عندهم من الذكر, حفتهم الملائكة
وتغشتهم
الرحمة يعني أحاطت بهم وحصلت لهم ونزلت عليهم السكينة يعني وهي الهدوء والطمأنينة, لأن من العلماء فسرها بالرحمة لكن هذا لا يتفق مع الجملة السابقة يعني تكون مكررة, لكن من أحسن ما يقال فيها أن المقصود بذلك الهدوء والسكينة والوقار والطمأنينة, كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكرهم الله في من عنده يعني من الملائكة, أثنى عليهم عند الملائكة, فهذه أمور تحصل للذاكرين لله عز وجل, الذكر المشروع الذي يكون مستندا إلى ما جاءت به السنة وما كان عليه سلف الأمة. أما الأذكار المحدثة التي ابتدعت والتي يؤتى بها على هيئات معينة ليس لها أساس في الدين, فهذه تضر أصحابها ولا تنفعهم.
وذكرهم الله في من عنده,
ذكرهم في عند الملائكة, أثنى عليهم عند الملائكة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عمار بن رزيق
وهو
لا بأس به وهو مسلم وداود والنسائي بن ماجة,
نعم.
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة هذه أصحاب الكتب.
عن الأغر أبي مسلم
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة وأبي سعيد يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله تعالى عنهما، وهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشهدان به، يعني معناه أنهما يضيفانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرانه عن تحققهما من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل أنا مع عبدي، يعني معه برعايته وحفظه وتسديده وإعانته، ما تحركت به شفتاه، يعني ما تحركت به شفتاه، يعني بذكري، يعني كل إنسان يذكر الله وتتحرك به شفتاه، يعني ذاكر لله عز وجل. وهذا يعني يدل على فضل الذكر، وهذا يدل على فضل الذكر يعني باللسان. ومن المعلوم أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان.
يقول الله: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه،
يعني هذه معية خاصة، لأن معية الله عامة وخاصة. العامة هي كون الله مع كل أحد بعلمه، وكذلك أيضا بكونه فوق العرش والعبد يعني في والمعية لا تقتضي المخالطة، يعني وإنما تكون يعني بالمخالطة وغير المخالطة. والله عز وجل منزه عن أن يخالط عباده، وإنما هو على عرشه ومع ذلك هو معهم، لا يغيب عنهم من شيء، وهو مطلع عليهم. وكذلك فسر بالمعية، بمعية العلم، بمعية العامة. وأما المعية الخاصة مثل ما جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف، ومثل ما جاء في القرآن: لا تحزن الله معنا، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات. وقوله: ما ذكرني وتحركت بشفتاه، يعني بذكر الله عز وجل شفتاه. وهذا مثل ما جاء: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حديث الآخر الذي ورد في هذا.
قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن مصعب
هو صديق
كثير الغلط أخرجه الترمذي بن ماجه عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن إسماعيل بن عبيد الله
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي عن أم الدرداء.
أم الدرداء هي هجيمة وهي تابعية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة، لأن أم الدرداء اثنتان صحابية وليس لها رواية، والتابعية وهي التي تأتي في الأسانيد لها رواية، وهي هجيمة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة.
نعم.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنهما أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام تشعبت،
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي،
يعني معناه يقصد بذلك الأشياء المندوبة والأشياء المستحبة، ولا يقصد بذلك الفرائض، يعني الفرائض لابد من الاتيان بها، وكل إنسان متعبد بالفرائض. وأما النوافل فيحرص الإنسان على أن يأتي بما أمكنه منها، ومن أحسن ما يحافظ عليه الإنسان ويأتي به الإنسان ذكر الله عز وجل، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: لا يزال الإنسان كرطبا من ذكر الله، يعني أن الله على لسانه يذكره ويثني عليه ويقرأ القرآن، وكذلك أيضا في قلبه، لأن لابد أن يكون ذكر الله عز وجل القلب، ثم يعني تبعا لذلك يكون على اللسان وعلى الجوارح. فقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني فيه الإشارة إلى الإكثار من ذكر الله. وليس المقصود من ذكر الله أن الإنسان يأتي له بكلمة يرددها ولم يرد ترديدها في السنة، ويأتي بها بالمئات والعشرات وهي ليس لها يعني نص في السنة. الذي جاء في نصوص السنة يتابع، والذي لم يأتي بنصوص يعني الإنسان يذكر الله عز وجل من غير أن يقيد نفسه بأعداد معينة ليس لها أساس يعني في دين الله عز وجل. اللي فيه تحديد يأتي به الإنسان، والذي ليس فيه تحديد يأتي به الإنسان بغير عدد. ما يقول أنا يعني في كل يوم أفعل كذا 100,000 مرة، هذا ليس له أساس في الدين، وإنما يذكر الله بدون عدد. إذا أراد ذكر الله عز وجل يذكر الله بدون عدد، والله تعالى يحصيه ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو بكر عن زيد بن الحباب
صدوق أخرج له
صالح القراءة مسلم وصحاب السنة عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام طيب خارج القراءة مسلم وصحاب السنن عن عمرو بن قيس الكندي
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن عن عبد الله بن بسر
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب باب فضل لا إله إلا الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، ألا يدل على فضل الذكر باللسان؟ الذكر بالقلب لا يحصل له هذه المزية.
لا شك أن الذكر هو باللسان، لكن الذكر بالقلب يعني أصلا الذي يجري على اللسان إنما جاء نتيجة لما قام في القلب. يعني الذكر باللسان نتيجة لما قام في القلب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فصلاح القلب ترتب عليه صلاح اللسان، فصار القلب عامرا بذكر الله، والقلب واللسان يعني يكون كذلك يذكر الله ويكون لهجا ومكثرا رطبا من ذكر الله عز وجل. نعم اللسان ما يذكر الإنسان بقلبه يعني بينه وبين نفسه، يعني يذكر الإنسان بينه، ولكن يحرك الشفتين مثل قراءة القرآن. الإنسان ما يقرأ بقلبه، القراءة في القلب ليست قراءة، ولا يقال الإنسان قارئ وهو يعني يستذكر، وإنما القراءة في اللسان. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلون على كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية وهم يصلون وراءه، يعرفون ذلك باضطراب لحيته، اضطراب لحيته من القراءة. فيعني كون الإنسان يستحضر القرآن أو يعني يستذكر في قلبه هذا ما يقال قراءة القرآن. نعم كل إنسان يعني يريد أن يصل إلى آية ويعني يفكر كذا حتى يصل إليها ما في بس، لكن كون يتخذ طريقة إلى أن يقرأ القرآن بقلبه بس ويستحضر على قلبه ولا يجي على لسانه، لابد من حصول لسانه حصول ذلك باللسان، لكن ما يأتي على اللسان تابع لما قام في القلب.
قل هل يوجد مثال لاجتماع الذكر في القلب واللسان والجوارح لكي نتصوره؟
كما هو معلوم الجوارح الأعمال الصالحة هي ذكر الله عز وجل، الأعمال الصالحة، ولهذا قلنا خير أعمالكم خير أعمالكم ذكر الله الحديث، إن من خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأعلاها أرفعها في درجاتكم ذكر الله. فالأعمال الصالحة هي من ذكر الله عز وجل، الأعمال الصالحة هي من ذكر الله، لكنها ذكر على الجوارح، ذكر على الجوارح.
هل يدخل في قوله ما اجتمع قوم جميع أنواع العلوم التي تخدم العلم الشرعي؟
لا شك أن فيها العلوم تخدم العلم الشرعي, أن فيها خير وأن فيها أجر, لكن هي متفاوتة. ليس كل علم يخدم العلم الشرعي يكون مثل ما يتعلق بتفسير كلام الله أو بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بكذا, لا شك هي تخدم العلم الشرعي, ولكن الاشتغال يعني هذه تعتبر وسائل, وأما هذا غايات الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.